بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه دورة علمية جديدة، وهي الدورة العلمية 22 بعد 123، والمقامة في يوم الخميس الموافق 28 من شهر ربيع الأول لعام 43 و400 ألف، وهي تتضمن رسالتين: رسالة بعنوان الحث على القيام بحق الأولاد والوالدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، والرسالة الثانية بعنوان الفقه في الدين للعلامة صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى. ونبدأ برسالتنا الأولى، وهي رسالة الحث على القيام بحق الأولاد والوالدين العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وذلك لأن هذا الموضوع موضوع مهم جدا، وهو القيام بتربية الأولاد التربية الصحيحة، فإن أولادنا فلذات أكبادنا، وإن أولادنا مهج نفوسنا، وإن أولادنا أعظم من نؤمل فيهم أن يكونوا على الخير، وأن يكونوا على الرشاد، وأن يكونوا على الاستقامة. فكل أب وأم يسعد السعادة البالغة إذا رأى صلاح ولده، فإذا كانت الزوجة الصالحة هي خير متاع الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. فإن الابن الصالح من خير متاعها أيضا. ولهذا كان من دعاء عباد الرحمن الذين ذكرهم الله عز وجل في آخر سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، كان من دعائهم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فنسأل الله سبحانه أن يجعل أولادنا قرة أعين لنا، وأن يرينا صلاحهم بأعيننا، وأن يجعلنا وإياهم أئمة هدى ومصابيح دجى. ولهذا قال السلف في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: وجعلنا للمتقين إماما، أي أئمة نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا. وقد حرص إخواننا في هذا المكان على دعوة أولياء الأمور، سواء من رجال أو من أمهات، من آباء أو من أمهات، حتى نتدارس بعض الأمور المتعلقة بنصائح في تربية الأبناء، ووقفات مع تربية الأبناء. هذا الموضوع الذي هو على رأس الموضوعات في الحقيقة، فقل رجل إلا ويشكو من أبنائه كيف يتعامل معهم. يكون الولد صغيرا فيكون مطواعا لأبيه ولأمه، ثم سرعان ما يتغير الأمر مع تغير الولد وتقدم مرحلة عمره، فالولد يتغير شيئا فشيئا، حتى يصبح من كان حافظا للقرآن في الصغر بعيدا عن القرآن في الكبر. فيلجأ بعض الآباء من شدة حرصه إلى العقوبات البدنية، إلى الانفعال الزائد، إلى ربما الطرد والهجر من البيوت، إلى غير ذلك من الأمور التي قد يكون لها آثار سلبية. فنريد أيها الإخوة من آباء ومن أبناء ومن إخوان ومن أمهات أن نضع أيدينا على ما ينبغي أن نتعامل به مع أبنائنا وفلذات أكبادنا، ومع رسالة العلامة السعدية رحمه الله والتي هي بعنوان الحث على القيام بحق الأولاد والوالدين، نعيش سائلين المولى سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يكون فيها من الأحرف التي تكون انطلاقة على طريق التربية لأبنائنا وأولادنا. والعبرة ليست بكثرة الكلمات، وإنما العبرة بصحتها وقوتها وموافقتها ومطابقتها للواقع. فرب والد ورب أم تأخذ الكلمة وتأخذ القاعدة فينفعها الله سبحانه وتعالى بها، فتكون أرضا طيبة يتربى فيها الأبناء والأولاد. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: الفصل 13 في الحث على القيام بحق الأولاد والوالدين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وذلك بالقيام التام في تربيتهم في دينهم وأخلاقهم ودنياهم.
هذه الفائدة الأولى، أساس تربية الأولاد وأساس الحق مع الأولاد منطلق من قول الله سبحانه وتعالى، كما قلنا القاعدة مع الأولاد منطلقة من قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قوا أنفسكم أولا لأن فاقد الشيء لا يعطيه، ففيه الإشارة إلى أن الإنسان يبدأ أولا بتربية نفسه، يبدأ أولا بوقاية نفسه من الشرور، يبدأ أولا باستقامة نفسه. يا أخي أيها الأب أيتها الأم، لا يمكن أن تؤثر كلماتنا في أبنائنا إلا إذا كنا قدوة لهم. والله قدوتك العملية وإن لم تتكلم مع ولدك لها تأثير في نفس ولدك أعظم الأثر. تخيلوا ولدا يفتح عينيه على أب حريص على الصلاة في المسجد، ماذا ننتظر من هذا الولد؟ يا أبي يا أبي أريد أن أكون معك في المسجد، خذني إلى المسجد يا أبي. وهو صغير، ابن سنتين أو 3 سنوات، لكن يرى والده حريصا على الصلاة. إلى أين أنت ذاهب يا ولدي؟ يا والدي إلى المسجد. فيتعلق به. حينما يرى أمه في البيت تصلي خمسها وتتعبد ربها وتتلو كتاب ربها عز وجل، حينئذ يتعلق الولد بالصلاة، ويتعلق الولد بالمصحف، ويتعلق الولد بكتاب الله عز وجل. حينما ترى البنت أمها كذلك، ترى البنت أمها تلبس حجابها. ولهذا نجد البنات الصغيرات في البيت، تأتي البنت الصغيرة عندها 2 سنين عندها 3 سنوات فتأخذ خمار أمها وحجاب أمها فتلبسه وتقلد أمها. رأت أما محجبة فأرادت الحجاب، رأت أبا مصليا فأحبت الصلاة. إذن قبل أن نقول كيف يتربى أبناؤنا وكيف نربي أبناءنا، نقول كيف نربي أنفسنا أولا. كيف نربي أنفسنا إذا كنت تعجب من عبد الله بن عمر رضي الله عنه كيف صار إماما، فانظر إلى عبد الله بن عمر ابن من هو؟ إنه ابن عمر ابن الخطاب. إذا كنت تعجب من تربية عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، فسأل نفسك هي ابنة من؟ ابنة أبي بكر. رأت في أبي بكر ما رأت، لهذا نشأت على ما رأت. ولهذا سبحان الله كانت الصديقة موفقة، لأنها كانت في خير بيوت الصحابة، بيت الصديق. فلما انتقلت انتقلت إلى خير البيوت على الإطلاق، بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فما ظنك بامرأة انتقلت من بيت أبي بكر الصديق إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لهذا لما تعرضت لهذه المحنة العظيمة وهي حادثة الإفك، لما تكلموا فيها ما تكلموا واتهموها بالزنا رضي الله عنها، كانت ماذا؟ كانت الواثقة بأن الله عز وجل سيبرئها، وكانت تقول في نفسها كنت أعلم أن الله مبري، ولكن كان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله فيها قرآنا يتلى. الله أكبر. ونزل القرآن في شأن عائشة، تربت لما تكلم فيها مصطح رضي الله عنه، وكان بدريا، أقصد أنه نقل الكلام يعني فقط، وإلا لم يتهم مصطح ولا غيره من الصحابة، لم يتهموا عائشة بشيء، وإنما نقلوا الكلام. فلهذا أقيم الحد عليهم. مصطح رضي الله عنه لما تكلم في عائشة لأول مرة في حياة أبي بكر رضي الله عنه يمنع بابا من النفقة كان يجريه على أحد، فلقد كان أبو بكر رضي الله عنه ينفق على مصطح رضي الله عنه. فلما بلغه أنه تكلم قال رضي الله عنه لأن منع النفقة، ومنع النفقة على مصطح رضي الله عنه، منع النفقة عليه. هذه أول مرة في حياة الصديق رضي الله عنه، وهو الذي جعل كل ماله في سبيل الله، لكن أخذه ما يأخذ الرجل من ولد آدم، ما يأخذ الرجل من البشر، فمنع النفقة عن مصطح. فأنزل الله عز وجل قوله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق فقرأ عليه الآية فقال بلى أحب أن يغفر الله لي، وأرجع النفقة على مصطح رضي الله عنه. تربت عائشة على هذا المعنى. فكان ماذا؟ كان ممن نقل الحديث أيضا حسان بن ثابت رضي الله عنه. وفي يوم من الأيام أراد حسان بن ثابت أن يدخل على عائشة، فقال جلساء عائشة رضي الله عنها لا يدخل عليك حسان، حسان تكلم وحسان نقل الحديث. فقالت دعوه يدخل، دعوه يدخل. فلطالما نافح بلسانه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنشأت عائشة في هذا البيت العظيم، فتربت على معاني الأمور. إذن يا إخواني، أول نقطة، إذا أردنا أن نربي أبناءنا فلنربي أنفسنا، كيف تدخن وتنهى ولدك عن التدخين؟ كيف تلعب الميسر وتنهى ولدك عن هذا؟ كيف تعق أمك وتأمر ابنك أن يبرك؟ كيف؟ كيف؟ والله لو قمت على رأسه بالعصا ما استجاب لك. لكن أنا لا أريدك أن تتكلم مع ابنك في بر الوالدين، لكن يراك ابنك حاملا أمك على كتفيك، أو جالسا أمام أمك
تدعو لها وتقوم ببرها وتطعمها في فيها، ماذا سيكون؟ أكبر درس عملي، أكبر درس عملي حينما تقوم أنت ببر أمك أمام ابنك، فسوف ينقل الصورة تماما حذو القدة بالقدة. أنتبهتم يا إخواني يا أولياء الأمور، يا أيها الآباء، يا أيتها الأمهات، خذوا هذا الدرس يكفيكم، خذوا هذا الدرس يكفيكم. أول درس، إذا أردت أن تربوا أبناءكم فربوا أنفسكم أولا، ربوا أنفسكم أولا، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهذا أمر مرحب ومعروف، ولدي يصلي، ولدي ابنتي تتحجب لأنها رأت أبا يصلي وأمة تتحجب، هذا كله نأخذه من قول الله قوا أنفسكم، قوا أنفسكم أولا، قوا أنفسكم أسباب دخول النار، ثم أهليكم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي بحمل الأولاد، بحمل الأهل من زوجة وأولاد على تقوى الله سبحانه وتعالى. فمع المسجد الأول الذي يبدأ فيه الإنسان خطيبا ومعلما ومربيا، المسجد الأول هو البيت، المجتمع الأول الذي يبدأ به الإنسان هو البيت. وكما قلنا إذا أردنا أن نربي أبناءنا فلنربي أنفسنا أولا، كذلك إذا أردنا أن نربي أمتنا فلنربي بيتنا. فولدك رسالة للمجتمع عملية، صحيح أن الإنسان لا يملك هداية ولده، وصحيح أنك لو كنت نبيا من الأنبياء فإنك لن تملك لولدك الهداية، لكن اعلم يا أخي أن الهداية هدايتان، هداية تملكها وهداية يملكها الله. أما الهداية التي تملكها هداية الدلالة، هداية الإرشاد، هداية التوجيه، أما الهداية التي يملكها الله ولا تملكها أنت هداية التوفيق، فأنت أدعو وهذا الذي عليك، لكن الهداية والتوفيق بيد الله. ولهذا بعض الإخوة يقول أنا فعلت وأنا فعلت مع أولادي، يا شيخ ما تركت من سبيل إلا ووعظت وجهت وسلكت والولد ما يستجيب. نقول يا أخي أنت أديت ما عليك، واحذر أن تيأس، واحذر أن تمل. يا شيخ أنا خطبتهم 1000 خطبة، لعل الكلمة التي فيها هدايتهم لم يسمعوها بعد، لعل هذه الكلمة لم تأتي بعد، فلا تمل ولو إلى الممات. أب يودع أولاده وقد نزل به الموت، فماذا كان توديعه لهم؟ قال أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. آخر ما قال صلى الله عليه وسلم ما تعبدون من بعدي، يريد أن يطمئن على عبادة الأولاد وعبودية الأولاد بعد موته كما اطمئن عليها حال حياته. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان أمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. أخي عليك الهداية بالدلالة، وسر ربك الهداية بالتوفيق. كم مرة دعوت لولدك اللهم اهده، كم مرة دعوت لولدك اللهم اجعله ولدا صالحا، كم مرة؟ فلذا أقول إذا أردنا أن نربي أمتنا فلنربي بيوتنا أيضا. إذن هي تدرج يا أخوان، انتقال من دائرة صغرى إلى دائرة أكبر، وانتقال من دائرة أكبر إلى دائرة أكبر منها، وهكذا. هذا التسلسل والتدرج الذي ينبغي أن نسير فيه، ده التدرج الطبيعي. أبدأ أنا بنفسي أولا، ثم أبدأ ببيتي، ثم أبدأ بأمتي، وحينما أبدأ أمتي فالأقربون الأقربون. أنا في بلد الأول، وأنذر عشيرتك الأقربين، ابدأ به أولا. ولهذا النبي جمع أولا خاصته، فاطمة ولده وصفية عمته والعباس، ونصح: اعملوا فلست مغن عنكم من الله شيئا. بعد ذلك جمع قريش: وأنذر عشيرتك الأقربين، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. إذن ما هو التدرج يا أخوان في التربية؟ بما يبدأ الإنسان؟ ها، أبدأ بنفسي أولا، ثم بعد أبدأ ببيتي، ثم بعد أبدأ بأمتي، أقربائي فالأبعدون. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار. فهذا توجيه رباني عظيم. نعم.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وذلك بالقيام التام في تربيتهم في دينهم وأخلاقهم ودنياهم.
نعم. كيف نقي أنفسنا وأولادنا نارا؟ قال الشيخ: وذلك بالقيام التام في تربيتهم في دينهم وأخلاقهم ودنياهم. نعم.
وقال تعالى:
يعني دين ودنيا، يعني التربية ليست خاصة بدين وفقط، بل دين ودنيا، بمعنى أنك تربيهم أيضا على معالي الأمور وعلى الأخلاق الفاضلة، وتربيهم كذلك على العمل النافع، على الحرص على ما ينفعهم. النبي صلى الله عليه وسلم ربى عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس صغير غلام، أركبه النبي صلى الله عليه وسلم خلف ظهره، فماذا قال يا أخوان؟ قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، بالله عليكم هل أحد من أولياء الأمور من الآباء من الأمهات ربى ولد على هذه المعاني الضخام العظام؟ غلام لم يبلغ بعد، فيربيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، يعني احفظ يا ولدي حدود الله، احفظ يا ولدي أوامر الله ونواهي الله، يراك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك، فإن حفظت الله حفظك الله، احفظ الله تجده تجاهك. يا ولدي إذا حفظت الله وجدت الله عند الشدائد. يا ولدي لا أنا ولا عشيرتك ولا بلدك يستطيع أن يفك كربك وأن يزيل همك إلا الله، لهذا اعتصم به. وأنتم تعلمون أيها الأحبة هذا الحديث الجليل العظيم، وهو مروي في الصحيح عند البخاري وغيره، أن الزبير ابن العوام استدعى ولده عبد الله وقال: يا بني ما أراني اليوم إلا سأقتل مظلوما، وصية أب لابنه، اليوم يا ولدي ما أراني إلا سأقتل. طيب بعد ذلك وإن أكبر همي لديني. يا ولدي عندي ديون وهذه أكبر همي. طيب، فإذا أنا قتلت فافعل كذا وكذا، فإذا أعياك شيء. هنا بقى النقطة، يا الله يا إخواني، رضي الله عن الصحابة، هذا حديث الزبير. فإذا أعياك شيء وأنت تسدد ديون معنواتي، يا ولدي إذا أعياك شيء فاذهب إلى أمير المؤمنين، لا فاذهب إلى فلان وفلان من الصحابة استعن به على سداد ديني، لا. أمال ماذا؟ أمال ماذا يا أباء؟ انتبههم يا إخواني، يا الأباء الأمهات إخواني، إحنا نحسن شيئا واحدا، ما هو؟ إطعام الأولاد، كسوة الأولاد، سكن الأولاد، حتى إن الأمة تجري وراء ولدها بالطعام. يا ولد كل، يا ولد كل، يا ولد كل، يا ولد كل، ولا تنام الأمة حتى تملأ بطن ولدها. لكن أين تزكية قلب ابنها؟ كل، البس، اشرب. ولهذا الأب عند إذا ما قصر ولده ماذا يقول؟ يقول له يا ولدي أنا ما قصرت معك يوما ما، يا ولدي أنا ما قصرت معك، أحسن لبس، أحسن أكل، أحسن شرب، أحسن مستوى، ما فيش حد زيك. بس مش ده أخواني؟ مش ده اللي بيحصل أخواني؟ ها؟ أنت ما جلست مع ابنك كده؟ أنا يا ابني قصرت معك في إيه؟ أنا يا ابني قصرت معك في إيه؟ أحسن أكل، أحسن شرب، أنا كنت بشتغل وأجيب لك، أنا سافرت العراق سنة مش عارف إيه، مقافل بقى ما شاء الله عليك، أنا سافرت العراق سنة كذا وجبت لك، أنا يا ابني رحت اشتغلت عند الإستاذ والمستهلش في لبنان وجبت لك، أنا يا ابني علمتك، أنا يا ابني ربيتك، أنا يا ابني كنت بحمي مش عارف أنا إيه، أنا يا ابني إيه؟ ما قلتش مرة أنا يا ابني علمتك. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فإن أعياك شيء، استمع، الضخامة في التربية يا أخي، والله العظيم يا إخواني إنما نؤتى من قبل جهلنا. فإن أعياك شيء في سداد ديني فاستعن عليه مولاي، استعن عليه مولاي. يقول ما أدري ماذا، فقلت من مولاك يا أبي؟ يمكن رجل ولا شيء يعني، أحد الناس. فاستعن عليه مولاي، فقلت من مولاك؟ قال الله. الله، إن أعياك شيء. طب احنا دي تحتاج أموال، أرض أبيعها، بيت أبيعه، ميراث مش عارف أجيبه، لكن كيف أستعين مولاي؟ ولهذا لا يحسن تلك الوصايا إلا من كان مستعينا بمولاه، ولا يحسن تنفيذها وتطبيقها إلا من عرف مولاه. فمن الذي يوصي بمولاه إلا من كان عابدا لمولاه؟ ومن الذي يحسن وصية أبيه في مولاه إلا من كان متعلقا بمولاه؟ ولهذا انظروا، قتل الزبير وقام عبد الله يسدد دينه بكل ما أوتي ولم يأخذ من أحد شيء. يقول كان إذا صعب علي الأمر قلت يا مولى الزبير اقض على الزبير، يا مولى الزبير فإن ربي فإن أبي رباني عليها، يا مولى الزبير اقض عن الزبير. فإن أعياك شيء، إذا صعب عليك أمر من الأمور قل يا مولى الزبير. يا الله، التربية أخواني مش بالجامعات وكليات، التربية مش ببعثات للخارج، التربية مش بالتنمية البشرية، التربية مش أدنى في أكاديمية، التربية مش كده يا أخوان، التربية إسلام دين. والله ما ترك لنا الصحابة شيئا إلا أعطونا إياه، أعطونا إياه. فكان إذا صعب الأمر علي قلت يا مولى الزبير اقض عن الزبير، وقضى الله دين الزبير ببركة الاستعانة بمولى الزبير. وفقط لا، ما أحد يطالب الزبير، خلاص كل شيء قضي وسدد، ما في أحد الحمد لله بيجيني الحمد لله. لا يا أخوان، وكان يقف في الموسم ويقول له، ويقول من كان له مال على الزبير فليأتني. أربع سنوات يا أخوان ينادي في موسم الحج مجمع الناس من كان له مال على الزبير فليأتي إلي. وبعد كل هذا ولم تكن التركة في أصلها تكفي لسداد الدين، وبعد كل هذا وبعد أن نادى في الموسم أربع سنوات، بعد كل هذا وزع التركة، فكانت التركة مئات مئات الألوف، يعني بالملايين. وما السر يا أخوان؟ وما السر؟ أحد يقول لي ويجمع لي سر البركة في إيه يا ولدي؟ ماذا كان يقول يا ولدي؟ العبارة إن أعياك شيء فقل إيه، فاستعن إيه عليه مولاي. فكان عبد الله ولده إذا أعياه شيء ماذا يقول؟ ها؟ يا مو لا لازم تحفظها، يا مولى الزبير ها اقض عن الزبير، يا مولى الزبير اقض عن الزبير. عرفتم يا اخواني كيف الله يحفظ ابنائنا؟ عرفتم يا اخوان التربية صعبة ولكنها سهلة ان اخذنا من منبعها. تعرفوا من صعب التربية؟ امران، ده سؤال اكتبوه، ما الذي يصعب علينا تربية ابنائنا؟ ما الذي يصعب علينا تربية ابنائنا؟ واحد، اننا لم نستعن على تربيتهم بمولانا، دعونا الله ان يربيهم لنا. اثنان، اننا لم نتربى اولا الا من رحم الله. ثلاثة، أننا أخذنا أسس تربية أبنائنا من غير محلها. تخيل واسمحوا لي في المثل هذا، لما تذهب كل يوم تأتي بماء ليشرب ولدك، أولادك ينتظرون الشربة، فماذا تصنع؟ تذهب تستعزب الماء لتأتي بماء لشرب الأولاد، ولكنك لم تميز، فاسمحوا لي، فبدلا من أن تأتي بالماء العذب لأبنائك الصالح للشرب، أتيت بماء صرف صحي ليشرب أولادك من غير تمييز. أننا لم نأخذ تربية أبنائنا من المنبع الصافي، أخذناها من أمور أخرى. دورة كاراتيه اطلع، خلي الواد يلعب كاراتيه، دورة في نادي اطلع، خلي الولد يتربع على التلفزيونات عشان يعرف اللباقة، يتربع على التلفزيونات يعرف لغة التلفزيونات، خلي الولد يعطوله هاتف تليفون عشان يعتمد على نفسه ويثق في نفسه. مفيش مشكلة ندخن مع العيال، مش مشكلة، هو عارف الصح والغلط. معقول؟ معقول هذه تربية؟ معقول هذه تربية؟ فهي ثلاثة أمور مما يصعب علينا تربية أبنائنا، ثلاثة أمور. الأمر الأول أننا لم نستعن عليهم بمولانا، الأمر الثاني أننا لم نربي أنفسنا أولا، الأمر الثالث أننا أخذنا مصدر التربية، مصدر التعليم، مصدر التوجيه من غير مصدره الحقيقي، أخذنا من كل شيء إلا المنبع الصافي الخالص وهو كتاب ربنا وسنة نبينا وفهم سلفنا الصالح. شفتوا السر يا أخوان؟ أولاد يرثون ملايين من أبيهم وماله لا يكفي لسداد دينه، فكيف حصلت البركة؟ لأنه استعان بواحد فقط، استعان بمولاه. اقرأ.
ساق البخاري رحمه الله تعالى،
ألفاظ هذه القصة ساق البخاري
رحمه الله تعالى بسنده عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقمت إلى جنبه فقال: يا بني.
وقف.
لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقمت إلى جنبه فقال: يا بني، إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما.
إي والله قتل مظلوما، وهو الذي كان يريد الإصلاح بين علي ومعاوية، هو وعائشة وطلحة، فما أرادوا قتالا. نعم.
وإن من أكبر
ولهذا قال النبي: بشر قاتل ابن صفية بالنار. نعم.
وإن من أكبر همي لديني،
وإن من أكبر همي لديني. نعم.
أفترى يبقي ديننا من مالنا شيئا؟
أفترى يبقي ديننا من مالنا شيئا؟ ما أظن يكفي. نعم.
فقال: يا بني، بع ما لنا فاقضي ديني، وأوصي بالثلث وثلثه لبنيه.
وأوصى بالثلث والثلث لبنيه، عبد الله بن الزبير. نعم.
يقول: ثلث الثلث، فإذا فضل من مالنا فضل بعد قضاء الدين، بعد قضاء الدين شيء، فثلثه لولدك. قال هشام: وكان بعض ولد عبد الله قد وازى بعض بني الزبير، خبيب وعباد، وله يومئذ 9 بنين و9 بنات. قال عبد الله: فجعل يوصيني بدينه ويقول: يا بني، إن عجزت عنه في شيء فاستعن عليه مولاي.
كلمة عظيمة يا إخوان، كلمة عظيمة، سبحان الله. أقل شيء يثمر إن ربينا أنفسنا، أقل شيء يثمر ببركة الإخلاص وبركة الصدق. نعم.
قال عبد الله: فوالله ما دريت.
يا شيخ مؤمن، شوف في الأولاد ليه، أنت مش صرفتهم الأولاد النهاردة؟ نعم. طيب شوف. نعم.
قال عبد الله: فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت: يا أبتي، من مولاك؟
تخيل لما الكلمة هذه سبحان الله يعني تشكل على عبد الله بن الزبير، ما وصلها كلمة مفاجئة يا إخوان. وبعدين ما قال استعن ربي، هذه ما تحتاج تفسير، استعن ربي، إنما مولاي. والمولى قد يطلق على الله عز وجل وقد يطلق على غيره، فلهذا أشكلت. ثم عنصر المفاجأة، يعني تحور، سبحان الله. المفترض أنه بيقول إيه: إن عجزت عن شيء روح لعمك فلان، روح لأمير المؤمنين، روح لكذا، ده المعروف. يعني لما توصي ولا ابنك اليوم تقول إن أكبر هم لديني وكذا، فيبني أما تعجز عن شيء فسدد ديني، أنا كان لي عندي فلان كذا، كان في قطعة أرض بيعها في المكان الفلاني، أو كان كنت شريك لفلان، أي شيء من هذه الأشياء. لكن أن تلتفت إلى هذه الالتفاتة، سبحان الله، عظم التوكل على الله يا إخواني، واعتماد القلب على الخالق سبحانه. نعم.
قال: قلت: يا أبتي، من مولاك؟ قال: الله. قال عبد الله:
من مولاك الذي تقصده؟ قال: الله. نعم.
قال عبد الله: فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير، اقض عنه دينه فيقضيه.
الله أكبر، فيقضيه. الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله أخوان. ثقة، ثقة بما عند الله، ثقة. نعم.
فقتل الزبير رضي الله عنه ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أرضين،
منها الغابة وإحدى عشرة دارا بالمدينة ودارين بالبصرة ودارا بالكوفة ودارا بمصر. قال وإنما كان دينه الذي عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه
طيب
إياه.
من الذي كان عنده؟ اسمعوا بقى هذه مسألة أخرى. ما الدين الذي كان على الزبير؟ كنتيجة إيه؟ خسر تجارة ولا اشترى فوق حاجته فتوسع في النفقات والمصروفات؟ ما الدين الذي كان عند على الزبير؟ ها؟
قال وإنما كان دينه الذي عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه. فيقول الزبير لا ولكنه سلف فإني أخشى عليه الضيعة، وما ولي إمارة قط ولا جباية خراج ولا شيئا إلا أن يكون في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. قال عبد الله بن الزبير فحسبت ما عليه من الدين فوجدته 2,200,000،
يعني 2,200,000. نعم.
قال فلقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير فقال.
فبينما في المرحلة بقى اللي بيسدد دين أبيه لقيه حكيم بن حزام، وحكيم بن حزام صحابي جليل وممن عاش 120 سنة، عاش 60 سنة في الجاهلية وبدأ مع الإسلام 60 سنة أخرى، يعني عاش 60 سنة في الجاهلية لم يسلم، ولما أسلم عاش 60 سنة في الإسلام. نعم.
فقال يا ابن أخي كم على أخي من الدين؟
شوف حكيم حزام يقول عبد الله بن الزبير يا ابن أخي كم على أخي من الدين، أخي الزبير في الإسلام يعني. نعم.
فكتمه فقال 100,000.
فكتم قال 100,000، هو صح عليه 100,000 وما كذب، يعني 100,000 هو ما يكون عليه واحد عليه مليون، المليون ده مقسم 100,000، فبقول يعني عليه 100,000، هو فعلا عليه 100,000 و100,000 و100,000 و100,000، فهو قال 100,000 وهي 100,000 فعلا و100,000 و100,000 و100,000. نعم.
فقال حكيم والله ما أرى أموالكم تسع لهذا.
ده المئة، 100,000، ما أرى أموالكم تسع هذا. ما لو عرف 2,200,000، 2,250,000 تقريبا. ها.
فقال له عبد الله أفرأيتك إن كان 2,000 و200,000.
طيب هي ليست 100,000، هي 1,000 و100,000. نعم.
قال ما أراكم تطيقون هذا، فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي.
الله أكبر، الله أكبر. ما أراكم ستطيقون هذا، لكن يا عبد الله إن عجزتم عن شيء تعال تعال وأنا أساعدك، فاستعينوا بي. استعانة جائزة، مخلوق فيما يقدر عليه. وحال حكيم حال، وحال عبد الله بن الزبير حال آخر. لقد ترك له ولده، ولقد ترك له والده أساس الفرج، أساس الفرج هو ده الأساس. نعم. قد يبخل الذي وعدك أنه سيكون معك، قد يبخل، قد تمنع زوجته. أنا ما أقصد حكيما يعني بصفة عامة، واحد يقول لك بس تعالى ما تجي مثلا كذا، تعالى بس إن شاء الله ما ها، وقد يبخل وقد يتغير قلب وقد تمنع زوجته، نفسه يساعدك زوجته لا شوف والله لو أعطيته قرشا واحدا تركت لك البيت، والرجل الله يعمل إيه؟ وقد يمنع أولاده. البشر يعتريهم عوارض البشر، أما من جعل حمولته عند رب البشر وكان أوثق بما عند الله مما في يده رزقه الله من حيث لا يحتسب. وإلا فما معنى قول يوم يتقي الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ وإلا فما معنى قول الله عز وجل ومن يتقي الله يجعل له من أمره يسرا؟ يسرا يا أخي، تريد تتزوج ما عندك مال استعن على ذلك مولاك. عايز تتزوج محمد استعن مولاه. ليه ليه محمد مش عايز تتزوج؟ ها؟ لا مش دلوقتي. ليه دلوقتي؟ لو جبنا لك عروس المغرب ونقدر نخلص نخلص، قول هات بس مالكش دعوه. لا ما تأخذ الزواج ده بالذات على طول. نعم. لأنه عبادة، هذه عبادة عظيمة، الزواج ده عبادة عظيمة. الزواج يا أخواني فيه أنواع من العبودية يا أخواني، عظيمة جدا، ولهذا جعل الله الزواج سنة المرسلين، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. نعم.
قال عبد الله: وكان الزبير اشترى الغابة بسبعين ومائة ألف، فباعها عبد الله
170 ألف، هذا أرض، باعها بكم؟
فباعها عبد الله بألف ألف وستمائة ألف. ثم قام
ألف ألف، استنى أحمد بس عشان نحسب بس، 170 ألف باعها بكم؟ كم يا ابن بعد كم؟ ها
بألف ألف وستمائة ألف،
ألف ألف ستمائة ألف، يعني إيه؟ أدم 1,600,000، يعني 10 أضعاف في شخصان 10 أضعاف. ها.
ثم قام فقال: من كان له على الزبير حق فليوفنا بالغابة. فأتاه عبد الله بن جعفر وكان له على الزبير 400 ألف.
أربعمائة. ها.
فقال لعبد الله: إن شئتم تركتها لكم.
كمان.
قال عبد الله: لا.
ها.
قال: فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرتم.
أخروني حتى سددوا الناس كلها وسيبون، لو أنتم عايزين الأول خدوها مش عايزها، لو أنتم محتاجين والمسألة كذا لا الحمد لله نعطيك، طب خلوني الآخر. ها. شوف الأخلاق العظيمة، حكيم يقول لهم إيه؟ إذا عجزك شيء وكذا تعال. طب وعبد الله بن جعفر له المال له 400، ماذا يقول؟ أنا متنازل، خلوها إذا احتجتم ذلك. قالوا: لا نعطيك. طب خلاص أخروني آخر شيء. شوف الخلق يا أخوان، الصباح يا أخواني القواعد، ها قواعد التعامل، ها ولا تنسوا الفضل بينكم. نعم.
فقال عبد الله: لا. قال فاقطعوا لي قطعة. فقال عبد الله: لك من هنا إلى هنا. قال: فباع منها فقضى دينه فأوفاه، وبقي منها 4 أسهم ونصف. فقدم على معاوية وعنده عمرو بن عثمان والمنذر ابن الزبير وابن زمعة، فقال له معاوية: كم قومتم الغابة؟ قال: كل سهم 100 ألف. قال: وكم بقي؟ قال: 4 أسهم ونصف. قال المنذر ابن الزبير: قد أخذت سهما 100 ألف. وقال عمرو بن عثمان: قد أخذت سهما 100 ألف. وقال ابن زمعة: قد أخذت سهما 100 ألف. فقال معاوية: كم بقي؟ قال: بقي سهم ونصف. قال: قد أخذته 50 و100 ألف. قال: وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية 600 ألف. فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه قال بنو الزبير: اقسم بيننا ميراثنا.
خلاص ابوك خلاص صدتنا، الحمد لله ما كنا نصدق هذا ولكن الله عز وجل اعاننا، يلا هات يلا نقسم بقى. فماذا قال؟
قال: لا والله لا اقسم بينكم حتى انادي بالموسم 4 سنين. الا من كان له على الزبير دين فلياتنا فلنقضه.
الله اكبر الله اكبر الله اكبر. حريص على أبيه أكثر من حرصه على نفسه. وإخوان نعم الله على العبد يا إخوان أن يرزق الولد الصالح الذي يعمل له بعد موته كما كان يعمل له من بر في حياته. نحن خلاص ما أحد يطالب، ما نعرف أحدا، لكن لا، لتبرأ ذمة الزبير براءة كاملة. نعم.
قال: فجعل كل سنة ينادي بالموسم، فلما مضى 4 سنين قسم بينهم. قال: فكان للزبير 4 نسوة.
شو بقى سهم النساء؟ 4 نسوة. والأربع نسوة هيرثن كام يا أخوان؟ كل واحدة ثمن ولا يجتمعن في الثمن؟ يجتمعن في الثمن. الثمن بقى الأربعة كل واحدة أخذت كام يا أحمد؟
قال: فكان للزبير 4 نسوة ورفع الثلث.
وإيه؟
ورفع الثلث
يعني الوصية، طلع الثلث الأول بقي التلتين. طيب نيجي بقى على التلتين دول 4 نسوة الوثمن الثلثين، 1/8. ها.
فأصابت كل امرأة 1,000 و100,000.
1,000 و100,000، 1,100,000. المرأة من 4 والأربعة يمثلنا 1/8، يعني 1/8 ده واحد، ده رقم واحد. رقم اثنين 1/4 من 8، 1,100,000. يبقى الجميع 4,400,000. 4,400,000
5 مليون.
كم؟
خمسة
ليه؟
خمسة لمتين يعني. خمسة لمتين. إيه؟ خمسة لمتين.
خمسة لمتين. أنت بتحسب زي أمي زمان كده. هات قول تاني.
قال
كم؟
فأصاب كل امرأة ألف ألف ومئة ألف.
آه مئة. أنا فكرت إن مية. مئة آه. مئة نعم. يعني أربعمائة وكم؟ نعم وثمانمائة. يعني خمسة مليون إلى مئتين ألف. خمسة مليون إلى مئتين ألف. اضرب بقى في كم؟ في تمانية بتركة الزبير. كم؟ تقريبا. قرابة الأربعين مليون.
ذكرها يا
شيخ. ها؟
قال فجميع ماله خمسون ألف ألف ومئة ألف.
طيب يعني خمسة خمسون مليون؟
آه نعم.
خمسون مليون وزيادة. وكان الأصل كام؟ كان 160 ألف ولا كان كام؟
170.
آه. الله. سبحان الله العظيم. هذا من فضل الله. تعرفوا ما السر يا مؤمن؟ خذها يا أخي يا ولي الأمر يا أختاه وتكفينا والله يا أخوان وتكفينا. لكن هي سهلة سهلة أن نقول جميعا يا مولى هشام اقض عن هشام. لكن ليست المسألة باللسان وإنما بقلب واثق بقلب عابد ليس بلسان حافظ. لأن الزبير ما قالها يا أخواني من أرض غير أرضه وإنما اغترف لسانه من معين قلبه فامتزجت بهذا الصدق واليقين. أتظن ربك سبحانه وتعالى خزائنه تضيق عن عابد يصدق في دعائه؟ ده العابد هذا لا يعلم قدره عند ربه إلا ربه سبحانه وتعالى ولا الأرض كلها. إن وضع الأرض بما فيها وما عليها مقابل صدق عابد ليس له محل في الوزن إلا من باب تقريب الفهم نقول لا تساويه. إنما هي لا تدخل لأن جنس الإثابة على الصدق ليس من جنس المبذول ثمنا للصدق. ولهذا ما تكون هذه من جنس هذه أصل. فما تقول الدنيا كلها في مقابل ثواب صادق أصلا ده مش من الجنس ده. يعني ما تقول مثلا إيه ده مثلا ده التراب ده كله بلاش التراب ده التراب يمكن له قيمة أي حاجة كده حتى ما لقاش قيمة دي في كفة ومليون جنيه في كف اصلا ما فيش وزن لان ده مش من جنس ده ده ما يوضعش. لكن من باب التقريب نقول ايه خير من الدنيا وفيه خير من حمر النعم. فاوعى تفكر ان خير خير يعني يعني ازيد منها بقليل. ده يا اخوان ما في مقارنه ما يوجد لا هذا هذا ليس من جنس هذا ولكن من باب تقريب الفهم. يبقى لما الزبير أولاده يرثون خمسين مليون إيه دي تبلغ ما قاله الزبير؟ لا إنما هذا من نوع الإثابة على قول الزبير وإلا فالزبير في شأن آخر أعده الله له فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عرفتم يا أخواني كيف نربي أبناءنا؟ يا ولدي يا ولدي إن أعياك شيء فاستعن عليه مولاي. يبقى إذن يا إخواني بارك الله فيكم إذا أردنا أن نربي أبناءنا فلنربي أنفسنا أولا نربي أنفسنا أولا. ودع التربية هي التي تتكلم ودع القدوة هي التي تسقي بها غراسك في ولدك. ما يصلح يا أب وتقول لي أنا حريص على ابني. ما يصلح يا أب تروح تجيب قرض من البنك عشان تبني لابنك. ما يصلح وأنت تبارز الله ورسوله. ما يصلح يا أب تعق أمه فأكر الأكياس السوداء اللي أنت ناس داخل طالع بها من السلم الخلف عشان أمك ما تشوفهاش لزوجتك وولدك فاكر؟ وتركت أمك المسكينة تركت أمك التي ما كانت تطعم حتى تطعم أنت ولا كانت تهنأ بشراب حتى تشرب أنت ولا كانت تلبس حتى تكسى أنت ولا كانت تنام حتى تنام أنت. نسيت بقى لما ربنا اعطاك فلوس تجيب 2 كيلو موز 2 كيلو برتقال تطلع من السلم الخلف فيه يا جاحد يا جاحد كيف هنعت بطعام لم تأكل منه أمك أولا كيف كيف يا رجل لزوجتك أقسم بربي كثير من الرجال قيمته عند امرأته بقدر ما يحمل في يد يا الله قدر بكيسك فإن عجزت عن الكيس فلا قدر لك برة ما لك قيمة كم تركت زوجة البيت من أجل أن زوجها لم يعد قادرا على نفقة لكن أمك أمك يا الله يا أخواني أمي أمي غطاؤها جفوني أمي لحافها جناحي أمي إن أكلت شيئا شعرت به أنا بطعمه حلاوتها في فمي في فمي أمي أبي فإذا رأى إذا رأى ولدك إذا رآك بارا بأمك بارا بأبيك لست الولد الذي يقول روح لأبوكم يقول أنا نشترك في كذا روح لأبوكم شوف حد روح يكشف عليه طب روح أنت مش فاضي طب تعالى مش عاوز يروح على روح خلاص عندك مرمي هناك ولا حد يا الله ايه تطلب من اخوانك حساب في ابوك ايه ايه تقول لابوك الاخوان هاتوا تعالوا لن ابر حتى تبروا اوعى اياك هذا من شؤمك لا تترك باك لاحد كن انت المقدم طب نقسمها خليك مع كل واحد قسمت خدمة أبوك على 4 أنت كل ليلة مع الرابع هذا والثالث والثاني اوعى تخلي نفسك ليلة مش قوم اوعى اوعى نقسمها مع بعض يبقى أنا ليلة وأخويا ليلة وأخويا ليلة وأخويا ليلة أنت كل الليالي تعرف قسمتك كل الليالي فاهم كل إيه الليالي جميع المرات اللي يذهب إلى طبيب احرص ان تحمل على كتفيك كم حملك وهو سعيد واليوم انت تحمله وتنتظر موته تنتظر موته الان تحمله وهو كان يحملك ينتظر حياتك ونعيمك ياه بر ايه يا اخوان احنا بنعمل ايه يا اخوان احنا بنعمل ايه يا اخوان بنعمل ايه تعود في سنوات ابيك 70-80 هيموت امتى وتحاول وكأنك تحمل حملا ثقيلا امتى يموت وانا غير عاق تتمنى ان يموت عشان يبقى لكن تتمنى له الحياة تتمنى اسعادة او اسعادة امك خاسر من كانت خصومة بينه وبين والديه والله يا اخواني هذا امر ما ينساه لك ولده اوعى هذه حلقة لا تفقد اعظم درس في تربية الاولاد بر الاباء ان تكون لهم قدوة في بر ابويك وياك تطلب حساب من اخوك في هذا الامر انا اللي تكلفت وبعد ما تموت الام والاب تعالوا انا تكلفت انا عملت انا سويت انا اللي كذا انا اللي كنت شايل ابويا انا اللي كنت مش عارف ايه هاتوا اعملوا سووا اتطلب ثوابا واجرا على طاعتك بر الوالدين طاعة ولهذا لا يجوز للاب ان يخص بعض ابنائه بشيء من اترك نتيجة البر ما يجوز إذ أجر البار بوالديه على ربه ما عندنا أجر بر 5 قريط ما عندنا أجر بر نصف سدان من اللي قال كده ممكن نفقة ممكن نفقة جائز وأوصيك ألا تحاسب في هذا الأمر لكن كبر ما له مقابل إلا من الله. فيش واحد هياخد نصف فدان عشان كان هو اللي شايل أبوه في آخر حياته. فيش واحد هياخد ربع فدان علشان كان هو اللي ينفق على اللي هو كان بيبر أمه وكان بيذهب بها إلى الطبيبة وإلى كذا وكذا. أبدا، البر أجره من الله ليس من أحد. ليس أترضى في بر أمك ربع فدان ويذهب أجرك؟ ترضى في بر أبيك شقة؟ ترضى بهذا؟ محروم. بر أبيك ستجده، بر أمك ستجده، ستجده ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والله يا أخواني لو كان للبر أمنية لتمنى أن يموت قبل والديه حتى لا يحرم لحظة من بر والديه. إيه والله يا أخوان، يا الله كم هي لذة، كم هي لذة حينما ترى أباك أو ترى أمك لا تتحرك إلا بيديك ولا تمشي إلا برجليك ولا تأكل إلا من مالك. كم هي السعادة حتى تجد لعلك تعوض شيئا، لعلك تعوض شيئا. أيها الجاحد لا تقل أمي أو زوجتي، لا تقل أمي أو ولدي. أيها الجاحد، أيها العاق، أمك ثم من؟ أمك ثم من؟ أم. أظن ده حديث احنا كنا حافظينه في أول ابتدائي، كنا بنقول في الإذاعة الصباحية. قال رجل يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. أظن الإذاعة المدرسية من أول ابتدائي وفي هذا الحديث. أين الطالب من المدرسة الذي نفذ هذا الحديث؟ أخواني أحبابي، إحنا مش النهاردة في اجتماع أولياء أمور إن إحنا عاوزين التحفيظ إزاي والأولاد يحفظوا إزاي. الأمر أكبر من كده، الأمر أعظم من هذا، الأمر أعظم من هذا. كيف تكون الزبير ليكون والدك هنا عبد الله بن الزبير؟ هو ده المسألة، بس اعرفها يغنى عن كثير من كلام. انت عاوز الولد دي يطلع من هنا عبد الله بن الزبير؟ ايوة نعم والله يا شيخ اتمنى. كن الزبير. هات باليمين، اعطني باليمين. كن الزبير يكن عبد الله بن الزبير. كن العباس يكن عبد الله بن عباس. كن عمر يكن عبد الله بن عمر. كن الصديق تكن الصديقة هنا. هي هذه الحسبة، هذه الحسبة، هذه الحسبة. إذا أردت أن تحسبها جيدا كما قلت لك، كن هنا عمر يكن هنا عبد الله. هل تقدر؟ هل تقدر؟ هل تقدر؟ هذه هي خلاصة تربية الأبناء، أن نتربى، أن نتربى أولا. وفاقد الشيء لا يعطيه. في قوانين ركوب الطائرة يعطوك كده معلومات في الأول وانت من تركب الطائرة. إذا فقدت الأكسجين، طبعا الأكسجين ده حياة، ها؟ تعمل إيه؟ سينزل لك جهازان. فإذا كان معك أطفال فابدأ بنفسك أول، ابدأ الأول. طب ابدأ الأول ليه؟ لأنك أنت تقدم نفسك على ولدك؟ لا، لإنقاذ ولدك. لأنك قد تنشغل بالولد فتصاب أنت فترتمي، فلا أنت الذي عالجت الولد ولا أنت الذي أدركت نفسك. ابدأ بنفسك من أجل ولدك، لأن فقد الشيء ما يعطيه. أنا كيف أمرض ابني؟ كيف أعالجه وأنا معرض؟ أبي أمي سبحان الله، احنا في الكورونا الايام ديت والسنوات ديت يمشوا كده مع القصص ده. اما امي جالها كورونا ما بدخلش، لما انا جالي الكورونا مين اللي بدخل علي؟ زوجتي راحت لقرايبها وخدت عيالها، مين اللي بدخل علي؟ مين اللي على استعداد؟ انت ممكن تزيحه لانه انت كبير في السن يا ابي، خليك انت يا ام كبيره في السن. ابدا. لأن حياتك حياتها. فالله المستعان. نعم. نعم.
ذكر الحاكم في المستدرك والتبراني في المعجم الكبير بسنديهما عن محمد بن سيرين قال: بلغت النخلة على عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه 1000 درهم، فعمد أسامة بن زيد إلى نخلة فنقرها وأخرج جمارها فأطعمه أمه، فقالوا له: ما حملك على هذا وأنت ترى؟
أعد.
قال محمد بن سيرين قال: بلغت النخلة على عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه 1000 درهم، فعمد أسامة بن زيد رضي الله عنه إلى نخلة فعقرها.
حب رسول الله وابن حب رسول الله، نعم، رضي الله عنه.
فعقرها أو نقرها وأخرج جمارها فأطعمها.
جمارها أخص ما فيها، أخلص ما فيه، نعم،
فأطعمها.
ولهذا جاء عند البخاري لما أتي النبي بجمار من النخل قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقه، يعني كأنما أعطى الجواب أصلا، هذا الجمار من أي شجرة؟ فقال: إن مثل إن من شجر مثلها مثل إن مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقه، فحدثوني ما هي. نعم.
قال: وأخرج جمارها فأطعمها أمه، فقالوا له: ما حملك على هذا وأنت ترى النخلة قد بلغت 1000؟ فقال: إن أمي سألتنيه، ولا تسألني شيئا أقدر عليه إلا أعطيتها. قال وقال أيضا: جاء في بعض كتب السير لما مات عمر ابن ذر قالوا لأبيه ذر: كيف كانت عشرته معك؟ قال: ما مشى معي قط في ليل إلا كان أمامي، ولا مشى معي قط في نهار إلا كان ورائي، ولا ارتقى سطحا قط كنت تحته. وقالت عائشة كما عند الإمام أحمد في المسند: كان رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبر ما كان في هذه الأمة بأمهما، عثمان بن عفان وحارث بن النعمان رضي الله عنهما.
حارثة ولا حارث؟
وحارثة بن النعمان رضي الله عنهما. فأما عثمان فإنه قال: ما قدرت أن أتأمل أمي منذ أسلمت. وأما حارثة فإنه كان يفلي رأس أمه ويطعمها بيده، ولم يستفهمها كلاما قط تأمر به، حتى يسأل من كان عندها بعد أن يخرج ما أرادت أمي.
يعني إذا تكلمت كلمة ما يقولها أمي: أنت قلت ماذا؟ أنت قلت ماذا يا أمي؟ حتى لا يشق عليه، إنما يسأل من بجوارها: هي قالت ماذا؟ أظن يا أخوان توافقون على هذه المسألة التي سأقولها إليكم، سأقولها لكم الآن. أحسننا من ليس بعاقل والديه، لكن قد لا نجد فينا بارا بوالديه. أحسننا من قد لا يكون عاقا لوالديه، لكن قد لا نجد من بيننا بارا بوالديه. أقصد البر الذي على هذا المنوال، أو يكون حول هذا المثال. الله المستعان، الله المستعان.
وروي عن محمد بن المنكدر رحمه الله تعالى أنه كان يضع خده على الأرض ثم يقول لأمه: قومي ضعي قدمك على خدي.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعم نعم.
أثرين شيخنا، أثرين، نعم. أثرين في دعاء الأباء للأبناء، يعني.
نعم.
قال عن معاوية ابن قرة رضي الله عنه قال: لما ولد لي إياس دعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأطعمتهم، فدعوا فقلت: إنكم قد دعوتم، فبارك الله لكم فيما دعوتم، وإني إن أدعو بدعاء فأمنوا. قال: فدعوت له بدعاء كثير في دينه وعقله وكذا. قال: فإني لأتعرف فيه دعاء يومئذ.
إحدى الأخوات تسأل: هل حرام علي أنني أتجنب أم زوجي وهي فعلا بتكرهني جدا. نقول مسألة الزوجة والأم، الزوجة وأم الزوج، الزوجة وأم الزوج قضية كبرى، يعني الزوجة وحمتها هذه قضية كبرى وقديمة، ويحصل ما يحصل من المشاكل. ولا شك أن الحل في ذلك أن أم الزوج تتقي الله في زوجتي في زوجة ابنها، وتعتبر أنها ابنتها، وأن زوجة الابن تتقي لها في أم زوجها وتعتبر أنها أم. فلو اعتبرت الأم الزوجة ابنتها، واعتبرت الزوجة الأم أمها، لحل كثير من القضايا. الزوجة اللي بتقول صعب أنا ما أتحمل شيخ، يا شيخ ما أتحمل، يا شيخ السؤال، لو كانت أمك بهذا التعامل وكان عندها هذا الخلق ماذا كنت استفعلي؟ كنت أصبر أمي؟ اصبري أمك، نفس المسألة. كثير من الأخوات من الزوجات تخطئ في هذه المعلومة، وهي ماذا؟ أنها لا تعلم أن أم الزوج طريق إلى قلب الزوج. إذا أرادت طريقا مختصرا إلى رضا الزوج فعليها بأمه، لأن الزوج لا يضحي بأمه. فإذا وقفت الزوجة لتكون خصما لأمه إذن أنت الخاسرة. فالزوجة العاقلة، زوجة العاقلة هي التي تتخذ ماذا؟ هي التي تتخذ أم الزوج طريقا إلى قلب الزوج، هذه العاقلة، وتعتبر أنها أمها، فتصبر لها على ما تصبر على أمه. أنا أعجب أن كثير من أزواج أو من زوجات الأخوة وطلبة العلم وبعض الصالحين تقول لزوجها اسأل المشايخ، اسأل العلماء، هل علي خدمة أمك؟ الجواب سوف يقول لك جميع العلماء، أما من جهة الواجب فلا يجب عليك خدمة أم الزوج، لكن لن تجد عالما إلا وهي يقول لك ينبغي عليك الأفضل الأحسن إذا أردت الأجر أن تخدمي أم الزوج. فلا تقف عند هذا الحد، بارك الله فيك، وغدا ستكونين حمى وتكونين أم الزوج الذي أتى بامرأة، فأدي إلى أم زوجك ما تحبي أن يؤدي إليك زوجة ابنك مستقبلا. فعلى كل، هو لا يجب عليها، على الزوجة، أن تتعامل مع أم الزوج بخدمة وغير ذلك، لكن لا يجوز لها أن تقاطعها، حرام المقاطعة. فلا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ به السلام. فيا أختي بارك الله فيك، تحملي ولك الأجر عند الله، لكن ما هو بواجب عليك. وإذا كانت هناك أم للزوج، أم صاحبة شر وصاحبة فساد وصاحبة كذا، لو افترضنا مثلا، فعلى الزوجة أن تجتنبها في التعامل لكن لا تقاطعها في الكلام. طيب، هل حرام، تقول هل حرام أنني أطلب من زوجي بيتا آخر؟ لا، إذا كان فيه مضرة محققة بالفعل، ليس لأنك تمنعي زوجك من بر أمه أو الصلة بأمه أو ترهقيه، لكن فيه شر فعلا واقع وحاصل وحل ذلك اختيار بيت آخر، لا بأس ولا حرج، لكن الذي تحضريه ولو انتقلت إلى بيت آخر أن تحولي بين زوجك وبين بر أمه، أعينيه، قولي رحت اليوم لأمك، اذهب إلى أمك اليوم، اذهب إليها، انظر طلباتها. نعم، تقول كيف أصبر على السحر وأنا تعبانة جدا؟ سل الله وادع الله عز وجل أن يشفيك، هذه واحدة. الأمر الثاني عليك بالأذكار والأوراد والرقية، اصبري على هذا. الأمر الثالث احذري أن تذهبي إلى الصحراء، وثقي بربك إن شاء الله، وتعبدي بضرك، فإن الله عز وجل قد يريد بالعبد خيرا فيطيل وقت ضره وتعبه، لأن ما يأتي الإنسان في وقت ضره من الأجر أعظم مما يمنحه الله إياه من الشفاء. لكننا نتعجل، نتعجل الشفاء، وقد يكون تأخر المرض هذا خيرا لك من الشفاء. تقول: عندي ولد سن 14 سنة صوته عالي دايما على والديه، لما عقبه صوته بيعلى زيادة، ربيه، أدبيه، علميه، وجهيه. إن كان من عقاب من والده، لكن العقاب يكون بضوابط، ما في مشكلة. إذا كان عقاب بحرمان من شيء يحبه، ما في مشكلة، استعمل معه أنواع التربية. ولا ينبغي أن تيأسي من روح الله سبحانه وتعالى، وأيضا لا تفقدي توجيهك دائما. طيب، هو الآن الولد هذا عنده قلة أدب، لو تركنا هذا الولد سيزداد، لكن واصل ثم واصل ثم واصل، لعل الله أن يهديه. يقول السائل أو السائلة: كيف أبر أمي وأنا بعيد عنها قليل ما أراه؟ أولا، ليس البر أن تكون مع والدتك في بيت واحد، قد يكون إنسان مسافرا، قد يكون خارج مصر، قد يكون عنده عمل في بلد أخرى. يا أخواني، البر عام، البر عام. أنا عند أمي أكون بين رجليها، عند رجليها أبرها بما أستطيع. إذا ابتعدت عنها فبالهاتف لاطمئنان عليها، بإرسال المال إليها، بما تحتاج. المهم في النهاية بأي وسيلة، ليس أن في السعودية الآن وأمي هنا في مصر لا أستطيع أن أبرها، ربما أكون أبر بها من أخي الذي في بيتها. دائما ما أنام إلا مطمئن على بالهاتف: يا أمي أنت عاملة إيه، أخبارك عاملة إيه، كذا كذا، أنت عملت كذا اليوم، أنت روحت شفت النهاردة؟ لا والله، أنا بس منتظرة السبت الجاي إن شاء الله أبقى أعمل إشاعة طبيب مقطعية وكذا. لا لا، الصبح الصبح أنا بعت لك فلوس، وروح الصبح على طول يا فلان كذا، إذا بأمي أو إلى آخره. فهذا البر ليس له أرض معينة تقوم ببر أمك فيها، وإنما هذا البر أمر معنوي بالإضافة إلى كوني حسيا. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة.